بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وما زال حقيقة حديثي حول بعض التنبيه على بعض الأخلاق التي حذر منها كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأيضا جاء عن الصحابة الكرام التحذير والتنبيه على مثل هذه الأخلاق. انتهينا في اللقاء السابق من خلق الغش، وفي هذا اليوم أنبه على خلق أيضا ذميم حذر منه القرآن وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الخلق يحتمل وجها صحيحا إن كان في يعني مساره الصحيح، إلا أنه في الغالب أنه مذموم. وهذا الخلق هو خلق الغضب، والغضب هو ثوران دم القلب لقصد الانتقام، ولذلك يعرفه بعض العلماء يقولون هو غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه، أو طلبا للانتقام ممن حصل له منه الأذى بعد وقوعه. والغضب معروف في الواقع، يعني أعتقد بأن لو سألت أي إنسان عن الغضب لا عرف لك الغضب بما يعرف وبما هو معروف عند الناس، وإن كانت العبارات تختلف ما بين بيئة وبيئة وما بين شخص وآخر. والغضب جاء الأمر بكتم الغيظ والغضب في القرآن، يقول جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب، يعني طلب من النبي عليه الصلاة والسلام وصية أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام يكرر عليه: لا تغضب لا تغضب. ولذلك هذا الحديث وهو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الغضب، لا شك بأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في قوله لا تغضب بين خيري الدنيا والآخرة، لأن الغضب لمن تأمله يقود إلى ماذا؟ يقود إلى القطيعة والأذية، ويقود إلى نقصان الدين، ويقود إلى مفاسد كثيرة. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغضب. يقول حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. قال له: لا تغضب. فهذه الوصية الموجزة المختصرة من النبي عليه الصلاة والسلام تحت طياتها يعني معاني عظيمة وكثيرة. ولذلك يقول ابن رجب حينما شرح هذا الحديث، يقول: هذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وصية وجيزة جامعة لخصال الخير ليحفظها عنه خشية ألا يحفظها لكثرتها، فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغضب، ثم ردد هذه المسألة عليه مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه هذا الجواب. فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع الخير. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصراعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن القوي حق القوة هو الذي يملك نفسه عندما يغضب، وليس الذي يستعمل عضلاته ويستعمل قوته ولا يتحكم بتصرفاته وبعقله. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سليمان بن سرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لست بمجنون. وهذا يدلنا على أن الغضب إذا تمكن من الإنسان أوصله إلى حد الجنون، وهو شعبة من الجنون كما يقول بعض العلماء. ولذلك يقول جعفر بن محمد الغضب مفتاح كل شر، ويقول عمر بن عبد العزيز قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. وقيل لابن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال ترك الغضب. وقال عبد الملك بن مروان إذا لم يغضب الرجل لم يحلم، لأن الحليم لا يعرف إلا عند الغضب. وكذلك حكي عن الفضيل بن عياض كان إذا قيل له إن فلانا يقع في عرضك يقول والله لأغيظن من أمره، يعني إبليس، ثم يقول اللهم إن كان صادقا فاغفر لي وإن كان كاذبا فاغفر له. وكان الحسن البصري يقول أربع من كنا فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار: من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. وقال ميمون بن مهران جاء رجل إلى سلمان فقال يا أبا عبد الله أوصني، قال لا تغضب، قال أمرتني ألا أغضب وإنه ليغشاني ما لا أملك، قال فإن غضبت فأملك عليك أو فأملك لسانك ويدك. والحسن البصري قال المؤمن حليم لا يجهل وإن جهل عليه، المؤمن حليم لا يجهل وإن جهل عليه. وتلا قول الله عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولذلك إخواني وأخواتي الكلام كلام السلف وكلام العلماء حول يعني التنبيه والتحذير من الغضب والوصية أيضا بترك الغضب واستعمال الوسائل التي تدفع الغضب كثير جدا. لعلي إن شاء الله في اللقاء القادم بحول الله تعالى أبين يعني آثار الغضب وأيضا أسباب الغضب وكيف يسيطر الإنسان على غضبه بحول الله تعالى. صلى الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، توفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.